بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مذاكرة حديثين من أحاديث كتاب الطهارة وباب الغسل من الجنابة، حديث عبد الله ابن عمر أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وهذا كما سبق معنا أن فيه بيان حكم نوم الجنب، يجوز له أن ينام، لكن يستحب في حقه أن يتوضأ ثم يرقد وينام على سبيل الاستحباب، كما هو قول الجمهور من أهل العلم كما سبق معنا في الدرس الماضي. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت سؤالا، وكان السؤال محرجا، ولهذا قدمت أدبا وأسلوبا حسنا بين يدي سؤالها. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. إذن السؤال محرج، السؤال مما يستحيى منه. قالت: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، أي عليها غسل إذا هي رأت الماء. وسبق معنا ذكر بعض الفوائد المستفادة من هذا الحديث العظيم، ومما يضاف إلى ما سبق أن فيه جواز استفتاء المرأة بنفسها بشرط ماذا؟ أن تؤمن الفتنة. ممكن تتصل المرأة على شيخ من المشائخ وتسأله، أو تأتي إلى باب المسجد وتقول: أريد هذا الشيخ كي أسأله. فهذا يجوز إذا أمنت الفتنة. وهكذا أيضا في هذا الحديث من الفوائد جواز السؤال بصورة الحكاية عن الغير، والشخص يريد نفسه، ولا سيما إذا كان السؤال فيما يستحيى منه. يأتي شخص ويقول: رجل حصل له كذا وكذا وكذا، ماذا عليه؟ وهذا الرجل من؟ هو السائل نفسه. فهذا يجوز كما فعلت أم سليم رضي الله تعالى عنها. قالت: فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم ظاهرا. كذلك في هذا الحديث فضل أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، حيث نقلنا للأمة علما نافعا، وهكذا فوائد غزيرة، ولا سيما ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله، ومع أهله فيما يتعلق بالأمور الزوجية والأمور الأسرية. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى أمهات المؤمنين فيسألونهن عن مثل ذلك، ولا سيما أم المؤمنين عائشة. ولماذا أم المؤمنين عائشة؟ لماذا أم المؤمنين عائشة يكثر السؤال لها عن ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا أحمد، ما شاء الله، جميل جدا. وهي تعتبر ماذا؟ أفقه النساء مطلقا على الإطلاق. أم المؤمنين عائشة هي أفقه النساء، وكانت فقيهة وعالمة، فقيهة وعالمة. كذلك أيضا في هذا الحديث أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، لكن كما سبق الاحتلام في النساء قليل بخلاف الرجال، ولا سيما الأعزب منهم، فالاحتلام في حقه كثير كما سبق معنا في المذي أنه في حق النساء أكثر منه في حق الرجال. وكثير من الرجال لا يعلم أن المرأة مثل الرجل، مثل الرجل تحتلم. ولهذا لما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا السؤال قالت: فضحت النساء تربت يمينك، فضحت النساء تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: بل أنت تربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك. ولهذا قالت أمنا عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وكذلكم أيضا هذا الحديث فيه وجوب الغسل من الجنابة إذا خرج المني، سواء كان خروج المني باحتلام أو بغيره، أو بغيره. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم، يعني في يقظة يعني أن يكون صاحيا غير نائم. قال: أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء. قال الترمذي رحمه الله تعالى: ولا، قاله الترمذي أي ما سبق أنه قول عامة الفقهاء. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا، ولا نعلم فيه خلافا. وهكذا ذكر الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى كما في كتابه المجموع. والمجموع يا إخوان هو شرح المهذب للشيرازي، والمهذب للشيرازي من يعني أعظم وأنفع كتب المذهب الشافعي. أتى النووي وشرح المهذب للشيرازي وسماه بالمجموع، فكان تركة عظيمة جدا، لكن لم يكمله النووي، وأتى بعده السبكي وشرح ولم يكمله، وأتى المطيعي وأكمل ما تبقى من المجموع شرح المهذب. قال النووي في المجموع: وقد نقل محمد ابن جرير الطبري إجماع المسلمين على وجوب الغسل بإنزال المني من الرجل والمرأة، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وجاء في حديث علي ابن أبي طالب عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت، إيش معنى فضخت؟ أي إذا دفقه، أي خرج دفعة، خرج دفعة. والمراد بالماء ها هنا، نعم، المني، أحسنت، المراد بالماء ها هنا أي المني. وذكر العلماء أنه يشترط أن يكون دفقا وأيضا بلذة من ذكر أو أنثى، ما لم يكن نائما، ما لم يكن نائما. فإذا كان نائما قالوا لا يشترط اللذة، إذا كان صاحي يشترط في المني الذي يخرج أن يكون دفقا وبلذة. وأما إذا كان نائما فلا تشترط اللذة، لأن النائم قد لا يشعر ولا يحس به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. وهذا من الأمور المجمع عليها. وهنا ثلاث حالات يا إخوان، ثلاث حالات للمحتلم، للمحتلم في حال النوم، في حال النوم. وكلها نقل الإجماع عليها كما في المجموع وهكذا في المغني. الحالة الأولى، الحالة الأولى: من احتلم وأحس بالاحتلام، يذكر احتلاما، فلما أصبح وجد بللا، أي أثر الاحتلام موجود، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ نعم يا محمد، يغتسل، أحسنت، بالإجماع. يذكر أنه احتلم، قام الصباح مع الفجر رأى بللا، هذا يغتسل بالإجماع. الحالة الثانية: الذي لا يذكر احتلام ولم يشعر بشيء احتلام، لكن استيقظ في الصباح فرأى بللا في بدنه أو على ثوبه وسراويله، بلل موجود، إيش هذا؟ شمه وإذا به ماذا؟ وإذا به منيا، ماذا يفعل عندك؟ أحسنت، نعم، ماذا يفعل أبا عبد الله؟ يغتسل بالإجماع. طيب ما يذكر شيء، نائم نومه ثقيل، ما يذكر أنه احتلم، لكن استيقظ فوجد أثر الماء، نعم، إذا هي رأت الماء، إذن يغتسل بالإجماع. الحال الثالث: أنه يذكر احتلام، يذكر أنه احتلم، لكن استيقظ في الصباح بحث عن أثر الاحتلام ما وجد شيئا، قلب في نفسه، أخذ ملابسه، ذهب إلى الحمام أمام الضوء ينظر ويدقق النظر، ما في أثر. طيب يقول عله رقيقا شم، ما في أثر أبدا، هنا ماذا يفعل؟ هنا ما، نعم، ليس عليه غسل بالإجماع. إذن هذه ثلاث حالات نقل عليها الإجماع، وهي تتعلق بالاحتلام، ولا نعم تتعلق بالاحتلام. وذكر العلماء مسألة ألا وهي إذا خرج المني من الشخص بسبب مرض أو بسبب برد شديد، والبرد هنا برد الجوف، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى وجوب الغسل بأي شكل خرج المني، سواء ببرد أو بمرض أو بلذة وشهوة، يقظة، مناما، إذا هي رأت الماء قال يجب الغسل، يجب الغسل. واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا لغز يا إخوان، كيف إنما الماء من الماء؟ من يفك عندك يا أبا عبد الله، كيف تحل هذا اللغز؟ إنما الماء من الماء، إنما الماء الأول، ما هو المقصود منه؟ أحسنت، ماء عادي يعني الاغتسال بالماء، من الماء، نعم أحسنت، من الماء أي من الاحتلام، من نزول الماء المقصود به المني، المقصود به المني. وهذا يسميه أهل البلاغة ماذا؟ أين أصحاب البلاغة؟ إنما الماء من الماء، صورة واحدة، ماء وماء، لكن يختلف المعنى. واحد من يزيد؟ طيب اثنين، ها عندك، أحسنت، عندك غيره أو تزيد عليه؟ زد، مشاكلة، جناس، تمام، ناقص، هو ناقص الجناس هنا، فهمت خطأ. طيب أحسنت، طيب جناس تام، جناس تام، أحسنت. وذهب ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم وجوب الاغتسال إذا كان خروج المني لبرد أو لمرض أو لمرض، وهذا هو قول الإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة، واختاره جماعة من المحققين يعني من المعاصرين كالعلامة العثيمين، وهكذا كان شيخنا عبد الرحمن العدني رحم الله الجميع على ذلك، على ذلك. وقول الشافعي اختاره الإمام أبو محمد ابن حزم، وهو رواية كذلك عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. وحديث إنما الماء من الماء، حديث أبي سعيد، هذا منسوخ كما سيأتي معنا الإشارة إلى ذلك، ومنسوخ بأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وسيأتي معنا دلالة حديث أبي هريرة، وماذا يبقى من الاستدلال بحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، هذا يحمل على الاحتلام، لكن إنما الماء من الماء فيما يتعلق بالجماع والذي لا يحصل معه إنزال، فحديث أبي هريرة ينسخه كما سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل. ذكر العلماء مسألة: ما إذا أحس بخروج المني، أحس بالمني سيخرج، فماذا فعل؟ فأمسك على ذكره مثلا، أو ضغط، أو فعل غيرها من الأمور، فلم يخرج منه شيء، بقي المني داخل الجسم، داخل الجسم، ليس هناك شيء خرج منه. فالجمهور من أهل العلم على أنه لا غسل عليه، لا غسل عليه. وخالف في هذا بعضهم، وبعضهم يقول هذا لا يمكن أن يتصور، يعني ينتقل المني من موضعه ثم لا يخرج. فنقل عن الإمام أحمد وغيره ماذا؟ أنه لا يتصور رجوع المني، قالوا لابد يخرج، إن لم يخرج الآن سيخرج متى؟ في غيره من الأوقات الأخرى. وقول الجمهور اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا اختاره العلامة العثيمين رحمه الله. هنا مسألة نختم بها تتعلق بالاحتلام. ما إذا احتلم الشخص وذهب إلى الحمام واغتسل وبعد أن اغتسل خرج منه مني، فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى لهذا المني الخارج؟ لهذا المني الخارج فيه خلاف بين العلماء، والأقرب والله تعالى أعلم أنه يتوضأ ولا يغتسل، لأن هذا الذي خرج أخيرا هو ماذا؟ هو من الأول، هو من المني الأول، وخروجه كان بسبب لربما انتشار الذكر، فلما تقلص خرج، أو لغيرها من الأسباب. وهذا هو قول الإمام مالك والليث ابن سعد وإسحاق، والمشهور عن أحمد، وحكاه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى عن علي ابن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه يتوضأ، لأنه أصبح بعد أن اغتسل حدثا أصغر. طيب، هو مني نعم، لكنه تبع للأول وقد اغتسل لأجله. وبعض العلماء يقولون إنما الماء من الماء، فيوجبون عليه الغسل، ولو اغتسل احتياطا فماذا؟ لا بأس بذلك. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله عز وجل من أحاديث الباب في الدرس القادم. أسأل المولى جل في علاه أن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.